الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام موفق الدين المقدامة رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 60، والمبتدئة إذا رأت
المبتدأة
قال المبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن قطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه، فإذا استمر بها الدم في آخر في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود الثخين، وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأنه غالب عادات النساء، والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو 3 فيكون دم نفاس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. أقل الحيض يوم وليلة، قال: والدليل على هذا أن ما كان من أقل يوم وليلة ليس معتادا، بمعنى أن الدليل أن العادة جرت على أن المرأة لا تحيض في أقل من يوم وليلة، فإن أقل ما وجد من الحيض هو يوم وليلة، وكون أكثره 15 يوما قالوا كذلك مبناه على العادة. إذن هذا التحديد ليس مأخوذا من أدلة شرعية، وإنما مأخوذ من العادة المضطردة، كما يقول أرباب هذا القول بأن أقل ما وجد من الحيض يوم وليلة، وكذلك أكثر ما يوجد من الحيض 15 يوما. واستدلوا أيضا بتحديد أكثر الحيض 15 يوما ما جاء في بعض ألفاظ الحديث المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام في ذكر المرأة وأنها على النصف من شهادة الرجل، قال: تمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم. قالوا: شطر دهرها، قالوا كأن الحديث يشير إلى أن المرأة تمكث شطر عمرها لا تصلي ولا تصوم، قال: معنى ذلك أنها تمكث 15 يوما. قال: ففي ظاهر هذا أنه يستدل به على أن أو على أن أكثر الحيض 15 يوما. والحقيقة أنه لم يأتي تحديد في الشرع لأقل الحيض ولا لأكثره، وإنما جاءت الأحكام المتعلقة بهذا الحيض، بهذا الأمر الذي كتب الله على بنات آدم كامتناعهن من الصلاة والصيام والطلاق ونحو ذلك. والأسماء التي علقت فيها الأحكام كما يقول العلماء 3 أسماء، الأسماء التي علقت فيها الأحكام 3. القسم الأول: ما بين حده في الشرع، أي بين حده كحد الصلاة، ما هي الصلاة؟ مفتتحة بالتكبير، مفتتحة بالتسليم، والزكاة كذلك، هذا قد بين حد الزكاة. إذن معنى الصلاة لا يؤخذ من جهة اللغة ولا من جهة العرف، وإنما يؤخذ من جهة إيش؟ الشرع. وكذلك الزكاة والحج، الحج المطلق في اللغة مطلق القصد إلى أمر معظم، وأما في الشرع فهو قصد بيت الله في وقت مخصوص على صفة مخصوصة. والنوع الثاني: ما يعلم من جهة اللغة، أي يعلم حده من جهة اللغة كالليل والنهار والسنة والشهر، هذا يعلم من جهة اللغة، فنعلم حد الليل بغروب الشمس وانتهاءه إلى طلوع الفجر، نعلم حد النهار، نعلم حد اليوم وحد السنة، هذا قد علم حده من جهة اللغة. والنوع الثالث: ما ليس محدودا لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة، فهذا يرد إلى العرف، يرد إلى العرف ويرجع فيه إلى العادة، كالسفر، علق الشرع الأحكام بالسفر من جهة قصر الصلاة والمسجد 3 أيام بلياليها ونحو ذلك، لكن لم يأتي حد في الشرع أن السفر مدته كذا، مسافته كذا، ما جاء نص. وليس في اللغة ما يدل على حد السفر، ليس في اللغة ما يدل على حد السفر بحيث يتعارض من جهة اللغة، فلا بد أن يرجع فيه إلى العرف والعادة. وهنا قالوا لم يأتي تحديد لليوم والأقل الحيض ولا لأكثره، قالوا فرجعنا فيه إلى العادات، وقلنا أن العادة قد علم أن المرأة لا تحيض في أقل من يوم وليلة، وأنها لا تحيض أكثر من 15 يوما. هذا هو الدليل، وليس دليلا تطمئن إليه النفس، لا سيما أن هذا الأمر قد علق الشرع والأحكام به. ولذلك قال بعض العلماء، وهو قول الثاني، أنه ليس هناك حد لا لأقل الحيض ولا لأكثره، بل إن العادة قد أثبتت أن الحيض قد يكون أقل من يوم وليلة كما أثبت ذلك الأطباء، وأن من النساء ما يكون حيضها دفعة واحدة من الدم فقط، ومنها ما يستمر سويعات، ومنها ما يكون نصف يوم. وكذلك في أكثر الحيض قد وجد من النساء من تحيض أكثر من 15 يوما، قد تصل 20 يوما، قد تحيض أكثر الشهر إلا قليلا. ولذلك الصواب أنه يرجع في هذا إلى إيش؟ إلى العرف، بمعنى أنه متى ما وجد هذا الدم الذي قد تعلقت به الأحكام فإنه لا بد أن يصار إلى تلك الأحكام، فإن هذا الدم دم طبيعي يخرج من المرأة في أوقات محددة قد كتبه الله على بنات آدم. بل إن العلماء ذكروا بأن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه حيض، هذا هو الأصل. وذلك الدم الآخر يختلط معه وهو الاستحاضة، هذا أمر طارئ، وإلا فإن الأصل أن الدم الذي يخرج من المرأة أنه حيض. وذلك لو شكت المرأة هل هذا الدم حيض أم استحاضة، فالأصل ماذا؟ أن الدم الخارج من المرأة هو الحيض، حتى يقوم دليل تطمئن إليه النفس أنه استحاضة وأنه دم طبيعي لا يمنع من الأحكام المتعلقة بالحيض. وهذا هو الراجح والصحيح. وإذا كما نقول متى ما رأت المرأة الدم على النحو المعتاد، لا سيما أن دم الحيض له علامات تختلف عن الدم الطبيعي، حتى عدها العلماء وقالوا أن دم الحيض أولا أنه ثخين بخلاف الدم الاستحاضة، ولأن الدم الاستحاضة دم طبيعي كالدم يخرج من عروق، لكن يخرج من الفرج من عرق في أسفل الرحم سمى بالعادة. ولكن قالوا لا، دم الحيض يكون أسود، يكون ثخينا بخلاف دم الاستحاضة الدم الطبيعي. الأمر الثاني أن دم الحيض له رائحة تختلف عن رائحة الدم المعتاد. الأمر الثالث أن دم الحيض ثخين، أصل أنه أسود قلنا ثخين، وأنه يميل للسواد بخلاف دم الحيض فإنه أحمر. قالوا من صفات دم الحيض أيضا أنه لا يتجمد بخلاف الدم الطبيعي، متى ما خرج من الجرح فإنه سرعان ما يتجمد. هذه علامات، وإن كانت ليست ضابطة في المسألة، لكن الصحيح والله أعلم أن الله عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، قال فاعتزل النساء، هذا هو الحكم، اعتزال النساء في المحيض، فدل على متى ما وجد الأذى وجد الحكم. والأذى هذا لم يوجد له حد في الشرع ولم يوجد له حد في اللغة، فوجب مرجعه إلى إيش؟ إلى ما تعارف الناس عليه عادة، لكن لا يمكن ضبطه ببلد معين أو بامرأة معينة، بل نقول متى ما وجد الدم فالأصل أنه حيض، وعلى هذا فنقول أنه لا أقل لدم الحيض، لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ما لم يطبق. أما إذا أطبق الدم وأصبح لا ينقطع إلا غير ناد، علمنا أنه استحاضة. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. عندنا حيض وعندنا إيش؟ طهر. الطهر ما بينها. قالوا أقل الطهر 13 يوما، هذا أقل الطهر، بمعنى أن الطهر لا يمكن يكون أقل من ذلك. لو جاءت امرأة قالت حظت 7 أيام ثم رأيت الطهر 5 أيام 10 أيام ثم حظت، نقول هذا الدم الذي جاءك بعد 10 أيام من الطهر ليس حيضا، لأن الطهر لا يمكن يكون أقل من 13 يوما، هذا أقل طهر. فأي دم يرى في دون هذه الفترة فليس دم حيض. الدليل على هذا قالوا أنه العرف والعادة، قال لأن العادة مضطردة أن المرأة في الشهر الواحد القمري تجمع بين حيض وطهر. وغالب النساء تحيض ما بين 6 أيام و7 أيام وتطهر ما بين 23 و 24 يوما. هذا العادة المضطردة الغالب على النساء. قال: لكن قد وجد أو جاءت امرأة ادعت في عهد علي رضي الله تعالى عنه أنها قد انتهت عدتها من زوجها وكان قد طلقها، فجاءت بعد مضي شهر تدعي انتهاء العدة وأنها حاضت 3 حيض. حاضت 3 حيض. فسأل علي شريح فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها قضي لها، يعني إن جاء أن عرف أن عادتها وعادة أهل بيتها أنهم يحيضون في شهر 3 حيض، قال: قبل قولها. فقال عمر بن علي: قالون. قالوا: فتأييد علي يدل على أن هذا لا يمكن يقبل إلا أن يكون معروفا. قال: وأقل ما وجد. طبعا كونها جاءت بعد شهر نقول نحن أقل الحيض يوم وليلة، إذن يوم وليلة حيض، 13 يوما طهر، 14 يوم وليلة حيض، 15 يوما، 13 يوما طهر، 28 يوم وليلة حيض، 29. قالوا: بهذا يتم أن يكون قد حاضت يوم وليلة وطهرت 13 يوما، ثم حاضت يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوما، ثم حاضت يوم وليلة، ثم انتهت عدتها. قالوا: فهذا يدل على أن أقل الحيض لا يكون أقل من 13 يوما. وذكر أن هذا أيضا قد عرف عمر التابعين كعطاء وإبراهيم النخعي، حتى قالوا: لا يعرف لهم في عهدهم مخالف. وأيضا على الصحيح أنه لا يعلم لي أقل الطهر حد، إذ لم يأتي له حد لا في الشرع ولا يعرف من جهة اللغة، فوجب مرجعه إلى ما يعرف عادة. وذلك قال بعض القلب الثاني أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، لا حد لأقل الطهر، بل المرأة متى ما رأت الدم على النحو المعروف فهو حيض، فإن طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ب5 أيام ب7 أيام على النحو المعتاد من الحيض فإنه حيض، ولو كان الطهر بين الحيضتين أقل من 13 يوما. أدل على ذلك أن الشرع قد علق الأحكام بمثل هذا الأمر، ولا يمكن للمرأة أن تصلي وأن تصوم وأن تلتزم الأحكام مع وجود الأذى الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وعلق به الأحكام. وهذا هو الراجح والصحيح. قال: ولا حد لأكثره. أما الطهر، أما أكثر الطهر فلا حد لأكثره، وهذا محل إجماع من العلماء، لأن المرأة قد لا تحيض أصلا، قد يجب النساء من لا تحيض. وذاك العلماء أجمع على أن المرأة لا حد لأكثر الطهر، بل قد يكون الطهر شهرا شهرين 3 سنة سنتين، بل قد لا تحيض أساسا، وهذا محل إجماع. إذن العلماء مجمعون على أن أكثر الطهر لا حد، أنه لا حد لأكثره، لكنهم مختلفون في أقل، في حده الأقل. قال: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، معنى ذلك أنه لو جاءت بنت، أو جاءت بنت 7 أو 8 فرأت الدم وجاء على وجه المعتاد كما تراه النساء ويتكرر عليها كل شهر 6 أيام، كل شهر 6 أيام مدة 3 سنين 4 سنين حتى بلغت 9، فكنا كل ما تراه قبل 9 سنين فهو دم استحارة، دم فساد، لا يمنعه لا من الصلاة ولا من غير ذلك، ولا تثبت به الأحكام. لماذا؟ قال: لأن المرأة لا يمكن أن تحيض إذا كانت أقل من 9 سنين. واستدلوا على ذلك بما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 9 سنين أو إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وهذا الأثر قد ضعفه بعض العلماء وحسنه آخرون، قالوا: لذلك لا يمكن أن تكون المرأة أقل، أن تحيض لأقل من 9 ذاك، كل دم ترى دون 9 فهو دم فساد، لا تترتب، لا تتعلق به الأحكام. وهذا قول ضعيف، بل الصواب أنه تختلف النساء ويختلف البلدان وتختلف الطبائع. وذلك نقول الصحيح أنه قال الله عز وجل: يا سلمك المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء المحيض، أي متى ما وجد هذا الأذى في أي سن فهو حيض، إذا جاء على وجه المعتاد المعروف عند النساء لا سيما إن تكرر منها في في كل شهر على نحو معتاد لا يمكن يلغى هذا. ولا دليل لأن المرأة على أن المرأة على أن ما ترى المرأة قبل تسعة ليس بحي، بل وجد في زمننا هذا اليوم، زمننا هذا من تحيض وهي بنت 24 في البرازيل وبغيرها، وهذا معلوم طبيا ثابت، بنت 24 يأتيها الحيض على نحو معتاد ويتكرر كل شهر على ما تراه النساء. وذاك الصحيح أنه لا حد لأقل سن تحيض له المرأة متى ما وجد على الوجه المعروف الذي تعرفه النساء وتكرر ذلك على ما على أنه ما يتكرر من النساء فهو حي. الدليل على عدم تحديد السن عدم الدليل، الدليل على عدم تحديد السن هو عدم الدليل. قال وأكثره 60 سنة، وأيضا مرجعه إلى إيش العادة، قال ما وجد أن المرأة أنه لا تحيض امرأة فوق 60، نقول أيضا هذا إيش لا دليل عليه. إذن لا دليل على أقل سن تحيض المرأة ولا أكثر، بل قد تحيض بنت 60 بنت 70، وهذا يختلف باختلاف الطبائع والبلدان والأحوال. وذاك الراجح والصحيح أن المرأة لا حد لأقل سن تحيض فيه ولا لأكثر سن طالما أنه وجد. يعني هذه امرأة بلغت 60 يجي وشهر وهي ترى الدم على نحو معتاد ويستمر كل شهر، لا يمكن يلغى هذا، لا يمكن يلغى هذا مع عدم وجود دليل إيش تثبت به مثل هذه الأحكام. ثم قال والمبتدأ، مبتدأ وليس مبتدئة، المبتدأ التي ابتدأها الحيض، هي لا تبتدئ الحيض، الحيض هو الذي يبدأه، ولكن قال مبتدأ. المبتدأ هي التي يبدأ عليها الحيض، مرة تحيض في أول ما تحيض من عمرها تسمى مبتدأ، ابتدأها الحيض. قال والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض. أو أول ما ابتدأ هذه بنت طرأ عليها الحيض، ننظر هنا إن كان طروء الحيض أو الدم جاء قبل 9 سنين فعلى المذهب هو إيش دم إيش فساد، ما يترتب عليه حكم ملغي حتى ينزل الدم. إذا لابد أن ينزل في سن يعتبر فيه الحيض، وهذا معنى قول شيء لوقت تحيض في مثله كم ما بين 69. طيب هذه امرأة لم تحيض قط حتى بلغت 65 ثم طرأ عليها الحيض، هل يعتبر حيضا؟ لا، لأنه لم يأتي في وقت تحيض لمثله. إذا المرأة تحيض على المذهب من 9 إلى 60 فقط، إن جاء قبل 9 ليس بحيض، جاء بعد 60 ليس إيش ليس بحيض. إذا المبتدأ التي يبتدئها الدم لا بد أن ننظر في الوقت الذي جاءها الدم، فإن كان في الوقت الذي تحيض لمثله هنا ننظر في الأحكام الأخرى. قال فإذا قالت جلست، أي جلست بمعنى انقطعت عن الصلاة وعن الصيام وعن ما تمتنع منه الحائض، الآن ابتدأ الحيض، هي لا تدري كم سيستمر هذا الحيض. قال فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، إن جاء الدم في النهار ثم في الليل انقطع، أي لم يستمر الدم يوم وليلة، قلنا إيش الصلوات التي تركتيها في هذا الوقت اقضيها، لأنه تبين بأنه دم فساد ليس دم حيض. السبب أنه كان أقل من يوم وليلة، وكل ما كان أقل من يوم وليلة فليس بحيض. إذا إن انقطع لأقل من يوم وليلة فهو دم فساد ليس بحيض. فإن كان قد تركت الصلوات فعليه إيش أن تقضي تلك الصلوات وأن تقضي الصيام إن كانت قد أفطرت. قال وإن جاوز ذلك، أي جاوز يوما وليلة، الآن جاء الدم في وقت الحيض المثلي ثم جاوز يوم وليلة، أي استمر أكثر من يوم وليلة، قال ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. إذن لابد أيضا أن ننظر في نهايته، لكنه إن جاء إن أتى ثم استمر إلى 17 يوما، تجاوز الآن 15 يوما، علمنا أنه دم فساد. السبب أن المرأة لا يمكن تحيض أكثر من 15 يوما، قال فهو حيض. إذن إنما يكون حيضا إذا وافق السن المعتبر وما بين 9 إلى 60، وأن لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما، حينئذ يكون حيضا، حينئذ يكون حيضا، لأن الأصل في الدم الخارجي أن يكون حيضا ما لم يقم دليل على فساده، وعندهم أن ما دون 9 وفوق 60 فليس بحيض، وما كان أقل من يوم وليلة فليس بحيض، وما كان أكثر من 15 يوما فليس بحيض بل هو استحاضة. قال لأنه يعتبر حيض حينئذ بهذه الشروط، لأنه جاء في زمن الإمكان المعتاد، في زمن الإمكان المعتاد. والقول الثاني أن الأصل في الدم الخارج مرء أنه حي وأنه لا حد ليقله ولا ليكثره. فلو جاء واستمر الحيض نهارا على نحو معتاد ثم انقطع فهو حيض، وإن تكرر كل شيء على هذا النحو فتصير عادته على هذا النحو. لو عرف أن المرأة هذه جاء نهار ثم انقطع ثم جاء بعد شهر النهار ثم انقطع ثم جاء بعد شهر النهار، علمنا أن عادتها هي إيش؟ أنها تحيض نهارا فقط. وكذلك إن جاءها دون 9 أو جاء فوق 60 فالراجع على ما ذكرنا أنه لا حد ليقل سن ولا لأكثر ولا لأكثره ولا لأقل مدة الحيض ولا لأكثره، وهذا هو الراجح والصحيح. وأن الأصل في الدم الخارج المرأة أنه حيض، وهذا يريحك من كثير من التفريعات التي انبنت على ذلك التقسيم وتلك القيود. قال إذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة. إذا تكرر 3 أشهر بمعنى أن الدم الحيض في حق المبتدأ لا يكون عادة حتى يتكرر 3. يعني مثال ذلك، هذه امرأة رأت الدم 5 أيام ثم انقطع، ثم جاء في الشهر الذي يليه 5 أيام ثم انقطع رأت الطول. طيب الآن تكرر مرتين، هل نقول أن عادتها 5 أيام؟ نقول لا، حتى يتكرر على نحو واحد 5 أيام. فلو جاءها الشهر الذي يليه 5 أيام صارت بعد ذلك إيش؟ معتادة، وأن عادتها 5 أيام، لأن معتادة لها أحكام فيما لو جاءها الاستحاضة، إن سنأتي على أحكام ما لو طرأ عليه استحاضة، فننظر هل كانت معتادة أم لم تكن معتادة. المعتادة هو التي تكرر عليها الحيض في وقت محدد من الشهر وعدد محدود 3. والأصل أن المرأة إذا حاضت فإن الحيض يأتيها في وقت معتاد، يعني مثلا يأتيها في 5 من الشهر الهجري، هكذا الشهر الذي في 5 في 5 العادة، العادة مضطردة التي غالب النساء الحيض ما ينتقل إلا في طروء أشياء تتعلق بالهرمونات أو ما شابه ذلك أو زواجها، لكن الغالب أن المرأة إذا جاء الحيض يأتيها في عدد محدود وفي وقت محدود من كل شهر قمري، هذا هو الغالب. الشاهد أن المرأة لا تصير معتادة بحيث يمكن الرجوع إلى عادتها عند طروء الاستحاضة عليها إلا إذا تكرر 3. فإن تكرر مرتين لم تكن معتادة. يعني مثال ذلك، هذه امرأة رأت الدم 5 أيام ثم طهرت، ثم في الشهر الليليه رأت الدم 5 أيام ثم طهرت، ثم أصبحت مستحاضة، طلع عليها الاستحاضة الآن، وهي قبل الاستحاضة حاضت مرتين في كل شهر 5 أيام، نقول لا أنت غير معتادة، ألغي حكم العادة، أرجع إلى التمييز كما سيأتي. طيب هذه حاضت مرتين على نحو، قال لا ما صار عادة إلا لتكرر 3. قالوا لأن 3 وأقل الجمع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لي في حديث فاطمة قال اجلسي أو فلتدس أيام أقرائها، قال أقرائها جمع أيام حيضها، قال وأقل الحيض كم؟ أقل الجمع كم؟ 3. قال وقد جاء في الشرع تقدير أشياء كثيرة بال3، خيار مصرع، لو إنسان اشترى ناقة قد ربط ضربها ولم تحلب حتى انتفق جعله خيار 3، المخدوع لخدع في البيع ولا يجد البيع جعله الشرع خيار 3، مدة الهجرة أيضا لأهل مكة المهاجرين يمكثون في مكة 3، وهكذا. ورأى أن الطلاق يكون إيش؟ 3، وأن العدة تكون 3 حيض، قال فتقدير الأمر بال3 أمر معتاد. ولذلك ها قالوا هنا أيضا إيش؟ لا تصير معتادة حتى يتكرر عليها 3. وقال بعض العلماء بل إنه لو جاء مرة واحدة على نحو المعتاد فهي معتادة، بمعنى أن المرأة لو جاءها 5 أيام مبتدأ جاءها الحيض 5 أيام ثم جاء في الشهر 5 أيام فهي معتادة، بل لو جاء 5 أيام ثم طرأ عليه في الاستحاضة فالأظهر أن 5 الأولى التي رأى فيها الطهرة والحيض أنه عادة، هذا هو الراجح ولا يصير تكرره. قال بعض العلماء لو تكرر مرتين صار عادة، إذن هؤلاء توسطوا وقال لا نقول 3 ولا نقول من مرة، بل نقول لو تكرر مرتين صار عادة. قال وإن عبر، قال فالزائد استحاضة، وإن عبر فالزائد استحاضة، إن تكرر 3 أيام على نحو واحد فهو إيش؟ فهو عادة. وإن عبر أي زاد على أكثر الحيض فالزائد استحاضة وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. الإشكالية ماذا؟ الإشكالية في المبتدأ إذا ابتدأها إيش؟ ابتدأها الاستحاضة، أي حاضت وأصبحت مستحاضة مع الحيض، فهنا إشكال. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله، قال إن تكرر 3 أشهر بمعنى واحد فهي عادة، صار عادة. وإن عبر، أي عبر زاد على أكثر الحيض، كم أكثر الحيض؟ 15 يوما، قال فالزائد استحاضة، بمعنى أن هذه مبتدأة، جاء الحيض، حيض الآن ممتنع عن الصلاة وعن الصيام، استمر 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 الحيض، الحيض زاد الآن، الحيض لن ينقطع حتى إلى 17 يوما، الآن مبتدأ ابتدأها الحيض ولم ينقطع إلا بعد مضي 15 يوما. احنا نقول بعد مضي 15 يوما تقف، لأن الزائد يعتبر إيش؟ استحاضة. لماذا؟ لأن الحيض لا يمكن أن يكون أكثر من 15 يوما. فنقول أيها المبتدأ، إن ابتدأك الحيض فانقطع لأقل من يوم وليلة فهو دم فساد، وإن انقطع لأقل من 15 يوما فنقول هذا عادة، لكن لا تصير معتادة حتى يتكرر على هذا النحو 3 أشهر. طيب، ابتدأ الحيض واستمر يوم وليلة، يومين، 3، 4، نقول إيش؟ تمتنع عن الصلاة والصيام، فعبر 15 يوما، أصبح امتد إلى 20 يوما، نقول لا، قفي عند تمام 15 يوما، لأنه اعتبري ما زال على ذلك إيش؟ استحاضة. لماذا؟ لأن المحيض لا يمكن يكون أكثر من 15 يوما، لا يمكن يكون أكثر من 15 يوما. والقول الثاني أن الحيض إذا استمر فهو حيض، لأن الأصل في الدم الخلبر أنه حيض ما لم يطبق. نقول على هذه الصورة، لو استمر 17 يوما نقول هو حيض، هو حيض، ولا تقضي الصلوات التي صلتها أو التي تركتها في اليوم 16 و17، لأنه لا حد لأكثر الحيض كما أنه لا حد لأقله. قال وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض، أي إذا استمر أطبق عليها الدم وعبر 15 يوما، نقول عند 15 يوما اغتسل، لأن استمر الدم بعد مضي 15 يوما فهو دم استحاضة، والاستحاضة هو دم طبيعي يخرج من فرج المرأة، لكنه ليس دم حيض، بل هو يخرج من عرق في أسفل الرحم، فهو دم كحال الدم الذي يخرج من العروق. وهذا العرق متى ما حصل فيه شيء من الشرخ يستمر، وقد يطول ويش علاجه والتئامه، وهذا ما يعرف بالاستحاضة. والإشكالية فيها أنه يخرج الدم الحيض والاستحاضة، فتحتاج أن تميز بين ما هو حيض تمتنع عن الصلاة والصيام ولا يقربها زوجها ولا تطلق، وبين ما يكون استحاضة لا يمنع شيئا من ذلك. قالوا عليها أن تغتسل عند آخر الحيض، أي متى ما وصل 15 يوما اغتسلت. كذلك لو حاضت واستمر الحيض 2 أو 3 ثم انقطع ورأت الطهر فإنها تغتسل، لقول الله جل وعلا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله غدا، فدل الدليل على وجوب الاغتسال في آخر الحيض، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة بنت أبي حبيش فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي الدم أي واغتسلي وصلي، فوجب عليها أن تغتسل في عند آخر الحيض. قال وتغسل فرجها وتعصبه، علي إذا انتهى الحيض الآن عليها أن تغتسل في آخر الحيض وتغسل فرجها، الآن هذه مستحاضة استمر عليها الدم، نقول استمري قفي اتركي الصلاة والصيام إلى 15 يوما، بعد من 15 يوما اغتسلي وصلي، والآن سيستمر الدم لا ينقطع. قال وتغسل فرجها وتعصبه، لماذا تغسل فرجها؟ تغسله لأنه نجاسة، وتعصبه لئلا يتلوث ثيابها أو يتقاطر منها شيء في موضع صلاتها. قال وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حمرة، قال استثفري، قالت إنه أشد من ذلك، إني أتج سجا، قال تلجمي، استثفري يضعي قطنا في هذا المكان وأشديه، أو تلجمي أربطي، أي ضعي القطن ثم أربطيه في خص المرأة. واليوم مع وجود الحافظات النسائية أصبحت هذه تمتص الدم وحلت إشكالا، يعني ستجد المرأة التي إما أن يكون حيضها كثيرا أو تكون مستحاضة. قال وتغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، أي هذا في حق من؟ في حق المستحاضة أنها لا تمتنع من الصلاة، لأن هذا الدم ليس دم حي. قال فتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا حكم لكل من بنبيه حدث دائم، لأن خروج الدم من فرج المرأة من نواقض الوضوء كما ذكرنا، كل ما خرج من السبيل وهذا دم طبيعي، بمعنى أنه ينقض الوضوء فقط، ينقض الوضوء فقط ولا يجب غسلا ولا يمنع من الوضوء ولا يمنع من الطلاق ولا يمنع من الصلاة ولا من الصيام، لكنه حدث دائم كمن به بول إيش لا ينقطع أو يخرج منه الريح بغير إرادة. فهؤلاء فكل من عنده حدث مستمر لا ينقطع فهذا عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. فإذا دخل الفجر توضأ وصلى ما شاء من فرض ونفل، ثم إذا دخل الظهر أعاد الوضوء ثم صلى ما شاء من نفل وفرض، ثم يتوضأ لوقت كل صلاة. واستدل على ذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش أن تتوضأ لكل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة، وقال في حديث أم حبيبة أن تتوضأ لكل صلاة. وقال بعض العلماء الصلاة، طبعا جاء في حديث أم حبيبة أيضا أنها كانت تغتسل لكل صلاة، لكن الأظهر والله أعلم أن اغتسالها كان بأمرها هي، أي هي اختارت ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصواب وهو ثابت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتوضئي لكل صلاة، فدل على أن المرأة المستحاضة تتوضأ لكل وقت صلاة، لوقت كل صلاة، وتصلي ما شاء في الوقت من فرائض ونوافل، وكذلك كلما جاء الوقت توضأت وعادت الوضوء، وذلك استدل به العلماء وقاسوه على من به حدث دائم. قال وكذا حكم به سلس البول، ومن فيه معناه أي كل من به حدث دائم. قال فإن استمر بها الدم في الشهر الآخر، الآن هذه كلها إيش؟ مبتدأ، احنا قلنا نعيد الأحكام، مبتدأ ابتداء الحيض، إن توقف إن كان هذا الدم أقل من 9 ملغي، أكثر من 60 ملغي، طيب جاء في الوقت المعتاد في السن المعتاد، إن كان أقل من يوم وليلة ملغي، أكثر من يوم وليلة فهو حيض فاستمر تمتنع من الصلاة والصيام إلى 15 يوم. إن استمر نقول عند 15 يوم اغتسلي وصلي، ثم بعد ذلك إيش؟ توضأ لوقت كل صلاة واستثري، يعني ضعي الكرسف وضعي شيء يمنع وصول الدم واغتسلي له. قال فإن استمر بها الدم في الشهر الآخر، الآن زاد على 15 يوما واستمر لم ينقطع، يعني دخل عليها الشهر القمري الآخر وهي إيش؟ وهي ولم ينقطع الدم، دل هذا على أن المرأة ابتدأ الحيض وصارت مستحاضة مع ابتداء الحيض، صارت إيش؟ مستحاضة مع ابتداء الحيض، أي طرى عليها الحيض وصارت مستحاضة، وهذه امرأة لم يكن لها عادة، امرأة ليس لها عادة، وهذا معنى قول الشيخ. طيب المرأة هذه دعونا المبتدأ الآن، المرأة التي طرى عليها إيش؟ الاستحاضة وكانت لها عادة، طيب متى يكون لها عادة؟ يكون لها عادة إذا تكرر عليها الحيض في شهر واحد في العمر المعتاد ما بين يوم وليلة 25 يوما على نحو على كم؟ 3 مرات، هذه هي المعتادة، المعتادة هي المرأة التي فيها الحيض ما بين 69 يوم ويكون أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 يوما ويتكرر 3 مرات متتاليات، هذا عادة. فلو جاءها على نحو المعتاد 10 أيام فنقول عادتك 10 أيام، عادتك إيش؟ 10 أيام. الآن هذه امرأة طرى عليها الاستحاضة كانت معتادة، نقول هنا ننظر لمن طرى عليها الاستحاضة، إن كانت معتادة فلا حكم، وإن لم تكن معتادة من الذي لم تكن معتادة؟ إما أن تكون مبتدأة بمعنى أنه طرى عليه الحيض وهي إيش؟ واستحيضة مباشرة، إذا هذه ما عندها عادة لأنها ابتدأ الحيض وطرى معه الاستحاضة، هذه ليس لها عادة. أيضا المرأة التي كانت لها إيش؟ كانت تحيض وترى الطهر والحيض لكنه لم يكن على وجه معتاد، مضطرب مرة 5 أيام مرة 7 أيام في شهر 4 أيام، إذا هي لم تكن إيش؟ أو كان يأتي 5 أيام مدة شهرين ثم يزيد يوما ثم بعد الشهر ذي يقل يوما، إذا لم يتكرر عليه 3 أيام فهذا أيضا إيش؟ غير معتادة. إذا التي ليست لها عادة إما أن يبتدئها الحي مع الاستحاضة وهي المبتدأ المستحاضة، وإما أن تكون عادتها غير مضطردة على ثلاثة على نحو معتاد ثلاثة مرات في ثلاثة أشهر. قال لكن المعتاد من جاءها الحي على نحو المعتاد ثلاثة وتكرر ثلاثة مرات. نقول في حق المستحاضة الحال الأولى أن ننظر هل هي معتادة قبل طلوع الاستحاضة أم لا. قال الشيخ فإن كانت معتادة قال فحيضها أيام عادتها. إن كانت معتادة فنقول انظري أول حالة هل أنت معتادة؟ قالت نعم أنا معتادة قد اعتدت قبل طلوع الاستحاضة أتاني خمسة أيام ثلاث مرات بالتالي إذن عادتك خمسة أيام خلاص انظري واعتبري نفسك حائضا في ذلك الوقت. قالت والله أنا أحيض خمسة أيام يأتيني الحيض في اليوم العاشر من الشهر القمري. نقول إذن اعتبري كل في كل عاشر في كل يوم في العاشر مش كل شهر قمري امتنع من الصلاة. قالت يأتيني الحيض في الصباح بعد الفجر بعد غروب الشمس خلاص في نفس الوقت من اليوم وفي نفس الوقت من الشهر اعتبري نفسك حائضا واستمري معتبرا نفسك حائضا هذه الأيام التي كنت تعتادينها. قالت والله أنا أحيض في الشهر العاشر بعد غروب بعد طلوع الفجر. طب خلاص بعد طلوع الفجر أنت الآن يعتبر حائض خمسة أيام. قال فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها أيام عادتها. والدليل على ذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تشتكي وعدم انقطاع الدم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. شوف دعي الصلاة قدر إيش؟ الأيام التي كنت تحيضين فيها أي أرجعها إلى عادتها أرجعها إلى عادتها. وظاهر كلام المؤلف أن العادة تقدم على التمييز. إذا أول شيء تصير له المستحاضة أنها ترجع العادة إن كانت معتادة. طبعا ظاهر حديث فاطمة ظاهره أنها ترجع العادة وأن العادة في الغالب أنها أقوى من التمييز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل فاطمة هل أنت تفرقين بين الدمين هل تفرقين بين دم أسود ودم أحمر بين دم ثخين ودم رقيق بين دم له رائحة ودم رائحة الدم الطبيعي بين دم يتجمد ودم لا يتجمد ما سألها وإنما جاءت تشتكي فقال اترك الصلاة قدر أيام التي كنت تعتادين فيها. قال فظاهر الحديث كونه لم يسألها ولم يستفصل أن العادة مقدم على التمييز أن العادة مقدم على التمييز. طيب ترجع العادة. قال وإن لم تكن معتادة لم تكن معتادة مثل إيش مثل مبتدأة أو التي لم تكن لها عادة مضطردة بل عادتها حيضها متقلب ليس لها عادة يمكن ترجع إليها. قال الآن الحال الأولى في حق غير معتادة أن تكون مميزة. ما معنى مميزة؟ أي أنها تميز بين الدمين تقول نعم أنا يأتيني في الخامس من الشهر يأتيني يتغير الدم الدم يكون أحمر رقيق ثم في الخامس يتغير لونه ويميل إلى السواد ويصير أثخن وأشم له رائحة. طبعا التمييز لا يشترط أن تميز الصفات الثلاثة والأربع لا بل لو ميزته بلون أو ميزته بثخانة أو ميزته برائحة أو ميزته بعدم تجمد الشاهد أنه إذا ميزته بأحد العلامات فضلا عن الأربع فإنها هذا يعتبر تمييز. فيتمنى نسأله هل أنت مميزة هل تفرقين بين الدم الخارج الآن الدم يطبق عليك لا ينقضى هل تفرقين؟ قالت نعم أنا أفرق بين دم أحمر رقيق وبين دم دم ثخين أو دم أسود ودم أحمر أو بين دم له رائحة ودم معتاد كراهة الدم. قال فإن كان لها تمييز قال لن تكن عادة وكان لها تمييز ثم قال الشيخ وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا قال فحيضها زمن الأسود الثخين زمن الأسود الثخين. إذا نقول ارجعي إلى التمييز فإذا رأيت الدم على الصفة المعروفة لدم الحيض الأسود أو الثخين أو الذي لا يتجمد أو ذو الرائحة فارجع إليها. واستدل على ذلك بأن فاطمة بنت أبي حبيش بعض الأحيان قالت يا رسول إني استحاض فلا أطهر فقال عليه الصلاة والسلام ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. جاء بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دم الحيض دم أسود يعرف، وقيل يعرف، يعرف أي مرة تعرف إيش تفرق بين دم أسود، دم أسود يعرف تعرفه النساء في صفته، وقيل يعرف أي له رائحة، له رائحة قرف. فقال أن دم الحيض دم أسود يعرف فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر قال فتوضئي إنما ذلك عرق. قال فضائل حديث هذا الحديث أنه رجعني إلى إيش؟ إلى التمييز. نقول إن كانت معتادة رجعت عادتها، إن لم تكن معتادة نقول هل أنت مميزة؟ قالت نعم، نقول أرجع للتمييز واترك الصلاة قدر الأيام التي ترين فيها الدم الأسود والثخين المعروف من دم الحيض. وأما إذا تغيرت صفته ورجع الدم المعتاد فاغتسلي وصلي، ويقربها زوجها وتطلق وتصلي وتصوم. قال فحيضها الدم الأسود الثخين. قال وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها. طبعا أنت أن تكون مبتدئة معنى طرأ عليها استحاضة وهي إيش؟ مبتدئة، معنى لم يكن لها عادة. أو تكون امرأة لها عادة لكن نسيت عادتها، أو كانت عادتها أو كانت حيضها غير إيش؟ غير منتظم، لا يتكرر ثلاثة بل مرة يزيد ومرة ينقص. هذه ثلاثة أحوال تكون مرة فيها إيش؟ غير معتادة، إما أن تكون مبتدئة أو كان لها عادة لكنها نسيتها، أو أن دمها إيش؟ أو أنه لا يتكرر عليها ثلاثة مرات على نحو المعتاد. قال ولا تمييز لها، لأن هذا غير معتادة. طيب تميزي؟ قالت الله ما أميز، اللون ينزل على الدم ينزل علي السنة الشهر كله وعلى صفة واحدة، لا أميز بين الدمين لا من جهة لوني ولا من جهة فخانتي ولا من جهة رائحتي ولا من جهة أي صفة أخرى. قال الشيخ فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام لأنه غالب عادات النساء. هنا نرجعها إلى العادة الغالبة المضطردة، لكن أي عادة؟ عادات قريباتها أم عاداته إيش؟ الأجنبيات عنها؟ لا، نقول ارجع إلى عادات أقربائك قريباتك كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة، لأن الغالب أن النساء أن عادة النساء في الغالب أنهم يحيضن على نحو واحد وهذا أقرب. وسأل عليك الحملة بنت جحش رضي الله عنها لما جاءت وقالت يا رسول الله إني واستحاض حيضة كثيرة منعتني الصلاة والصيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف؟ فقالت إنه أشد من ذلك. قال تلجمي، قال وحيضي كما تحيض النساء ستة أيام سبعة أيام ثم اغتسلي وصلي فإذا أنت قد تطهرين. قال ثم اطهري 23 أو 24 كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فأرجعها. إذن أمرها أن تحيض على عادة النساء ستة أيام سبعة أيام، لكن تنظر فإن كانت أمها وأخواتها يحضن خمسة أيام سبعة أيام ثمانية أيام تجلس معهن، يحضن في أول الشهر جلست معهن، في منتصف الشهر جلست معهن، يحضن خمسة أيام جلست معهن، عشرا جلست معهن، ثم بعد ذلك إيش؟ بعد مضي وقت حيضهن تغتسل وتصلي وتعتبر نفسها طاهرة. قال فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، قال لأنه غالب عدد النساء. لكن لو كانت قريبات يحضن خمسة أيام تجلس كم؟ خمسة أيام، لكن الغالب النساء ما بين ست إلى سبع. ثم قال المؤلف رحمه الله والحامل لا تحيض. الحامل لا تحيض، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المرأة الحامل لو جاء الحيض فإنها لا تحيض. طبعا لابد أن نتصور ما المراد بالحيض هنا، بعض الناس لا يتصور صورة المسألة. كلام العلماء في الحامل هل تحيض أم لا تحيض، هي الحامل التي ترى الدم الحيض على النحو المعتاد قبل حملها، بمعنى أنه هذه حامل تقول أنا يأتيني في أول كل شهر خمسة أيام على نصفة الحيض ثم أرى الطهر ثم في الشهر يليني يتكرر أي يأتيها، وليس مراد بالدم اللي ترى أن النساء كل الحوامل إيش يخرج منهن الدم، وهذا أمر طبيعي. العلماء ليس لا يتكلمون في هذا، يتكلمون في أن ترى الحامل دما على نحو معتاد من الحيض يأتيها على نحو على صفته وعلى هيئته وعلى إيش في وقته وتكرر. هذا يتكلم في العلماء هل يعتبر هذا الدم إذا رأيته حيض أم لا. أما الحامل التي قد تتعور قد تركض قد كذا تسقط قد فيها شيء في مشيمتها فيأخذ منها الدم يوم يومين ليس كلام في هذا. هذا باتفاق العلماء أنه ليس إيش حيضا ودم طبيعي، إنما الكلام فيما لو ادعت حامل أنها ترى الدم على النحو المعتاد في الحيض. فهنا الكلام جاءت امرأة حامل وقالت أنا أرى مستمر الحيض لم ينقطع عني، أراه كل شهر 5 أيام على نحو ما كنت أراه، وأرى الطهر ثم يأتيني في شهر ثاني ثم أرى الطهر، هل هذه الأيام التي ترى فيها الدم يعتبر حيضا؟ وإذا اعتبرناه حيضا فلا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها ولا تطلق فيه ولو كانت حامل. يقول المؤلف أن الحامل لا تحيض، يعني مهما لو رأت الدم على نحو معتاد الذي كانت تراه قبل ذلك نقول هذا كله دم فساد، لأن الحامل أساسا لا تحيض، فكل دم يخرج منها فليس دم حيض. وستدل على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الحمل دلالة على براءة الرحم، أو عفوا جعل الحيض دلالة على براءة الرحم، بمعنى تعرف الحامل من الحائل بالحيض، فإن كانت تحيض فليست بحامل. وذلك لما سبى المسلمون نساء من سبايا أوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع، يعني إما أن تكون مسبية حاملا فلا توطأ حتى تضع، قال ولا حائل حتى تستبرأ بحيضها. المرأة اللي غير حامل يقول انتظروا حتى تحيض، فإذا حاضت جاز لك إيش وطئها بعد انتهاء حيضها، لأنه قد علم حينئذ براءة رحمها. قال فجعل الشرع جعل النبي صلى الله عليه وسلم وجود الحيض علما ودلالة على براءة الرحم، فلو كان الحمل يجامع الحيض ما كان الحمل علامة على براءة الرحم، لأن قد تحيض وهي حامل. قال فدل ذلك على أن الحامل لا تحيض. واستدلوا أيضا بما روي عن علي بن عباس وعائشة أنهم قالوا أما دم الحامل ليس بحيض، قالوا ليس بحيض لأنه مرفوع عنها، هكذا قضى هؤلاء الصحابة. قالوا أن طلاق الحائض محرم، طلاق الحائض بدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر إيش أمر ابن عمر لما طلق مرته وهي حائض أن رجع، وطلاق الحامل سنة جائز، فلو كانت الحامل يمكن أن تحيض لما كان طلاقها إيش جائزا ولا كان سنة، وهذا مخالف. قال فهذا يدل على أن الحامل لا تحيض، وهذا قول أكثر أهل العلم، أكثر العلم أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه ولو كان على صفة الدم المعتاد أنه لا يعتبر حيضا، بل هذا دم يخرج من الرحم بسبب الولادة. وقال بعض العلماء أن الحامل قد تحيض إذا رأت الدم على النحو المعتاد وتكرر منها، قال لأن القاعدة عندهم أن الأصل أن الدم أن ما خرج من المرأة في وقته أنه حيض. قالوا أما جوابنا عن حديث سبي أوطاس وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تحيض، قالوا فإن الحكم فيه على الغالب، ولا بد هذا الدم هل تشعر معه بألم ولادة؟ قال لا ولا في ألم، نقول لا هذا الدم فساد. لكن لو جاء الدم مع علامات ولادة أي قريب، ليس مع الطلق كامل لكن مع علامات ولادة، وهو الدم الذي ينزل قبل الولادة بيوم يومين فهو دم نفاس. ولكن نقول الدم إذا خرج في وقت الولادة في الزمن الذي قد تلد منه ومع وصاحبته الآلام ولادة فإنه دم إيش نفاس، لأنه دم خارج بسبب الولادة، دم خارج بسبب الولادة، لكن بشرط أن يكون مصحوبا بآلام الولادة لأنه علامة وأمارة، أما مجرد فرغ دم لا.
قال باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله، ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة، وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا.
باب النفاس، والنفاس هو الدم كما عرفه المؤلف وهو الدم الخارج بسبب الولادة، هو الدم الخارج بسبب الولادة، وقد يكون قبل الولادة بيوم أو يومين ويستمر بعد إيش الولادة، وقد لا ينزل إلا بعد الولادة. وأحكامه يقول وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، فيما يحل وفيما يحرم. فيما يحل فيما يحرم كوطء، فكما أنه لا يجوز وطء الحائض ولا طلاقها كذلك لا يجوز إيش وطء النفساء ولا طلاقها. فيما يحل يحل إيش الاستمتاع بها فيما دون الفرج وكذلك في حق إيش النفساء. وفيما يجب أي يجب عليها إيش ترك الصلاة ويجب إيش عدم قربانها كذلك إيش يجب عدم قربانها وهكذا. وفيما يسقط كسقوط الصلاة أنه يسقط عن حائض ويسقط عن النفساء. إذن هو في الحقيقة كما قال العلماء هو دم حيض لكنه دم حيض قد اجتمع وانحبس ثم نزل من أجل الحمل، ولك أحكامه ولونه وصفته كدم الحيض. قال وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله، لا حد لأقل النفاس بإجماع العلماء، بل إن المرأة قد تلد ولادة ناشفة، ولادة جافة تلد ولا دم، وقد ترى الطهرة بعد 10 أيام بعد 20 يوما، وهذا محل إجماع العلماء أن المرأة أن النفاس لا حد لأقله، فمتى ما رأت الطهرة بعد الولادة ولو بيوم أو يومين فإنها طاهر، فإنها طاهر تصلي وتصوم ويقربها زوجها وتطلق. فأقله لا حد له بإجماع العلماء، وأما أكثره ف40 يوما، معنى ذلك أن النفاس لا يمكن أكثر من 40. فلو استمر الدم مستمرا بعد الولادة أكثر من 40 نقول لها عند تمام 40 اغتسلي وصلي، وكل دم يستمر بعد 40 فهو استحاض، وعليك أن تغتسلي بعد 40 وحينئذ لا يمتنع منك الزوج وتصلين وتصومين وتفعلين كحال. فكل دم بعد 40 فهو استحاضة، لأن دم ولو كان على صفته أي لم تتغير صفته، لأن دم النفاس لا يزيد على 40 يوما. ودليل ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسه 40 يوما، وهنا قالت أحالته إلى عهد النبي، وكانت تدل على أن هذا كان أمرا معتادا أن تجلس 40 يوما. بل جاء في لفظ الدارقطني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء أن يجلسن 40 يوما للنفاس، يأمر. إذن هي حديث أم سلمة في الصحيح أنها ذكرت، أو في أبي داود الترمذي أنها ذكرت أنه كانت مرة فذكر حكما عاما في عهده، وأن هذا أمر كان شائعا عندهم. وفي حديث في لفظ الدارقطني أنه كان يأمر النساء، بل نقل بعض أهل العلم إجماع العلماء على ذلك، لكن ليس هناك إجماع، بل الصحيح أنه هناك خلاف، لكنه قول أكثر أهل العلم أن المرأة أن الحيضة أن النفاس أكثر 40 يوما، وهذا هو قول عمر وابن عباس وأنس وعائذ بن عمرو وأم سلمة وعثمان بن العاص، ولا يعرف لهم مخالف. بل قال الطحاوي رحمه الله لم يقل بالستين أحد من الصحابة، إنما هو قول من بعدهم. وقال إسحاق الراهوية قال هو السنة المجتمع عليها، وهذا هو الأظهر أن النفاس أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، وأن كل ما تراه بعد 40 فهو دم استحاضة، فعليها أن تغتسل بعد 40 وتصلي وتصوم، فإن رأت الطهر قبل ذلك فإنها طاهر بإجماع العلماء لأنه لا حد لأقله. قال ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهرة؟ قال ومتى رأت الطهرة؟ طيب السؤال كيف ترى الطهر؟ قال العلماء الطهر يعرف بأمرين اثنين أو بأحد أمرين اثنين. الأمر الأول هو ما يعرف بالقصة البيضاء، والقصة البيضاء هو سائل يخرج في آخر الحيض أو آخر النفاس، سائل قد هو يكون ممتزجا بالدم لكن يكون فيه شيء من اللزوجة، وجرت عادة أكثر النساء أنه إذا رأت هذه المادة تخرج أنه لا ينزل حيض بعد ذلك، أنه لا ينزل حيض بعد ذلك، فهذا ما يعرف بالقصة البيضاء. وكان النساء يبعثن بالكرسف بالليل إلى عائشة يعني تقول انظري هالدم هل الآن طهرت أم لم أطهر، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. العلامة الثانية هي الجفاف. ما معنى الجفاف؟ الجفاف أن تدخل المرأة قطنا في مكان الدم، انتبه مو تمسح من الخارج بل تضعه في مكان الدم، أي تدخله أي تدخل جزءا منه، لأن الغالب أن المرأة قد يتوقف الدم، توقف الدم ليس جفافا، نعم لا يخرج الدم، لكن متى ما أدخلت القطنة قليلا تأخذ القطنة مكدرة، ولكن الجفاف أن تدخل القطن قليلا فتخرج بالقطن بيضاء لا كدر فيها، هذا ما يرى بالجفاف. فإذا رأت هذه العلامة وتلك علامة فهي طاهرة. قال المؤلف: ومتى رأت الطهرة بأحد علامتين اغتسلت وهي طاهرة بإجماع العلماء، أي في مدة 40. قال: فإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. يعني امرأة رأت 20 يوما الدم ثم رأت الطهر بأحد علامتين ليس انقطاع، إذن الطهر ليس انقطاع الدم، الطهر إما رؤية القصة البيضاء أو جفاف المنبع. رأت الطهر بأحد العلامتين الآن خلاص اغتسلي وصلي، ثم بعد أسبوع جاء الدم في مدة النفاس، نقول إذا رجع في مدة النفاس فهو نفاس أيضا، والطهر ما بين إيش الدمين صحيح. فلو كانت قد صامت نقول لا تقضي صومها. إذن قد يطرأ أنه ترى الطهر فتغتسل وتصلي ثم يطرأ في المدة، فإن كان في المدة جاء الدم فهو أيضا إيش دم نفاس. قال: فهو نفاس أيضا، فهو نفاس أيضا، الطهر بينهما صحيح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.